برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث متواصلا عن أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد أو باعتبار إلى من أضيف المتن. وعرفنا سابقا أن المتن إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وسمي بذلك لأنه أرفع الأنواع وأعلاها في الاحتجاج. والقسم الثاني وهو ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يسمى بالموقوف، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ولما ذكر الناظم رحمه الله نوع الموقوف وهو ما أضيف، قال فإن يكن عن صاحب ذاك نمي، يعني إن يكن هذا القول والفعل والتقرير المنقول سابقا قد أضيف إلى الصحابي فذاك الموسوم بالموقوف، أي ذاك الذي يسمى عند المحدثين بالموقوف. ولما ذكر الصحابي احتاج إلى تعريفه، لأن الصحابي أو الصاحب في اللغة هو من رافق شخصا ولو لساعة واحد فيسمى صاحبا. والمحدثون قد عرفوا الصحابي بما يتوافق مع اللغة، لا يشترط في الشخص أن يسمى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط أن يغزو معه مثلا أو أن تطول صحبته له سنين عددا، وإنما الشرط والضابط في تسمية أو في وصف الشخص بأنه صحابي هو أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو نظرة واحدة ولو لبرهة قصيرة، ما دام أنه كان مسلما حال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، له شرف الصحبة وله ذاك الفضل الذي ذكره الله جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكره لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويشملهم هذا الفضل وتثبت لهم الصحبة بمجرد اللقاء ما دام كان حال اللقاء مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتفاوت الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في الفضل والمنزلة بحسب طول الصحبة وبحسب المواقف وبحسب ما ثبت لهم من الفضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي أبو السبطين رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بقية العشرة المذكورون في قول الناظم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، طلحة ابن عبيد الله وعامر فهر يعني أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، والزبير الممدح والزبير ابن العوام، ثم أهل بدر، ثم من جاء بعدهم، والتفضيل من أنفق قبل الفتح على من أنفق بعد الفتح، وأهل الشجرة ونحو ذلك مما هو مذكور في كتب عقائد أهل السنة نترضى عنهم جميعا، وكلهم يشملهم هذا الفضل. لكن ثبوت اسم الصحبة إنما يثبت بمجرد اللقاء ولا يشترط فيه أكثر من ذلك اللقي حال كونه مؤمنا به. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما عرف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. وهذا ما ذكره الناظم في قوله وهو الذي أي وهو أي والصحابي هو الذي في حالة الإسلام قد لقي المبعوث للأنام، يعني حال كونه مسلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلما. إذن لأن الردة والعياذ بالله تحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال الرؤية ومات على ذلك كان مسلما كان صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. ويسمى ما أضيف إليه سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا يسمى موقوفا. الشارح رحمه الله الآن مع القارئ نمر على ضوابط التعريف أو القيود التي ذكرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى يعني أن القول والفعل والتقرير المنقول عن الصحابي سواء كان بسند متصل أو منقطع يسمى موقوفا.
إذن كما سبق هذا من مباحث المتن لا علاقة له باتصال الإسناد من عدمه، سواء كان الإسناد إلى الصحابي متصلا أو منقطعا، بل ولو كان بدون إسناد أصلا. فمثلا يقول قائل منا اليوم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أي سماء تقلني وأي أرض أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن بما لا أعلم أو قلت ما لا أعلم. هذا الآن موقوف مع أنه لم يذكر الإسناد أصلا. لو قال قائل حدثنا فلان أخبرنا فلان عن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أو أن عمر رضي الله عنه فعل كذا وكذا، هذا موقوف أيضا مع أن مالكا لم يدرك عمر ولم يسمع من عمر فهو منقطع. وهكذا إذن ليس من شرط الحكم على الحديث بالرفع أو بالوقف أن يكون متصل الإسناد. لا ننظر إطلاقا إلى الإسناد في هذا القسم وفي هذه الأنواع وهي المرفوع والموقوف والمقطوع.
فالإشارة في قوله فإن يكن عن صاحب ذاك نمي للقول والفعل والتقرير
التي ذكرناها عند المرفوع،
وقوله فذلك الموسوم بالموقوف جواب الشرط.
جواب الشرط في قوله فإن يكن عن صاحب نمي فذاك الموسوم بالموقوف، يعني إذا كان القول أو الفعل أو التقرير نمي وأضيف ونسب إلى الصحابي فهذا الذي نسميه الموقوف.
وقوله وهو الذي في حالة الإسلام إلى آخره معترض بين الشرط وجواب،
يعني جملة اعتراضية بين الشرط وجواب الشرط. فإن يكن عن صاحب يأتي السؤال من هو الصحابي، هل هناك ضابط لتعريف الصحابي أم لا؟ فاضطر الناظم أن يخرج بقوله في هذين البيتين وهو الذي في حالة الإسلام إلى آخره، فهي جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه. والقاعدة أن جواب أن الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب وإن طالت.
فالذي لقي المبعوث للأنام كالجنس وباقي القيود كالفصل.
إذن كالجنس الذي لقي المبعوث للأنام هذا الجنس، يعني إذن هو الأصل في من ينسب إلى أنه صحابي يقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جنس يدخل فيه أصناف متعددة، بعضهم ليس صحابيا، لأننا إذا قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أبو جهل أم لا؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يدخل فيه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات مؤمنا ثم مات مشركا؟ نعم يدخل. ولهذا إذن هو جنس، وما سيأتي معنا هي قيود ستخرج من لم يكن صحابيا. فإذا من لقي الذي لقي المبعوث للأنام كالجنس وباقي القيود كالفصل. ما هي القيود الأخرى؟ مات مسلما ولو وقع منه ذلك أو ولو وقع منه ارتداد حال كونه مؤمنا، حالة الإسلام هذا القيد، آسف القيد الأول حالة الإسلام، والقيد الثاني ومات مسلما، هذان قيدان يقيد بهما الجنس العام.
نعم. وإنما قال لقي ولم يقل رأى كما قال غيره ليدخل الأعمى كابن أم مكتوم.
التعبير الذي درج على لسان غير واحد من المحدثين يعبرون بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرؤية لو قيدنا الأمر بالرؤية خرج الأعمى مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه، ولا شك أنه صحابي، وعلى هذا كان التعبير باللقي أولى من التعبير بالرؤية. اللقي يعني تقابل، تواجد، وجد في مكان واحد ولو لم يكن مبصرا. طيب ما الدليل على أن ابن أم مكتوم صحابي؟ العبرة كما ذكرنا سابقا في هذا الفن هو صنيع المحدثين، فلما وجدنا أن المحدثين يذكرون في المسانيد، في كتب المسانيد وهي الكتب التي اعتمدت بتصنيف الأحاديث على الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا أنهم يذكرون ابن أم مكتوم من ضمن المسانيد، فدل ذلك على أنهم يعتمدونه على أنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه. ودائما القاعدة والدليل في هذا الفن هو النظر في تطبيقات الأئمة وفي أقوالهم في أثناء أحكامهم على الأحاديث. استمداد هذا الفن ليس من الكتاب والسنة، لأننا لن نجد حديثا أو آية في كتاب الله جل وعلا تذكر أن تعريف الحديث الصحيح كذا، أو أن الحسن كذا، أو أن من شرط الصحابي أن يكون لقي أو لم يلقى أو نحو ذلك. ولهذا الاعتماد في هذا الفن على تطبيقات الأئمة.
نعم. والمراد باللقاء وصول أحدهما إلى الآخر ولو بالرؤية أعم من أن يكون بالاختيار أو بغيره.
أعم من أن يكون بالاختيار أو بغيره، اللقاء ولو تباعدا، يعني ولو وقعت بالرؤية، وبالاختيار أو بغيره سواء قصد أن يلتقي به أو التقى به عرضا دون أن يدري. مثلا قصة المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر، فقال اصبري، قالت إليك عني لن تصب بمصابي، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هل قصدت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فلو أنها لم تذهب إليه بعد هذه القصة يصح أنها صحابية أم لا؟ صحابية، لأنه قال أعم من أن يكون بالاختيار أو بغيره، العبرة في أنه وقع النظر عليه أو رآه أو لقيه، بغض النظر كان قاصدا لذلك أو لا. وهذا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد اللقاء يكتمل الفضل.
وكذا المراد بالإسلام أعم من أن يكون بالحقيقة أو بالتبع، فيدخل المولودون الذين أتي بهم إليه صلى الله عليه وسلم وحنكهم.
طيب التعبير الحقيقة بالإسلام الحقيقة وبالتبع، الإسلام بالتبع هو إسلام حقيقي ولا إشكال فيه، لكن المقصود هو أنه كان كافرا وأسلم أو كان مسلما بالتبع لوالديه. فيدخل المولودون الذين أتي بهم إليه عليه الصلاة والسلام وحنكهم. جرت السنة بتحنيك المولود إذا ولد، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم يقصدونه في تحنيك أبنائهم إذا ولدوا. فأمثال هؤلاء يصدق فيهم أن يقال التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ التقوا. طيب هل قصدوا الذهاب إليه والالتقاء به؟ لا. هؤلاء الآن من كان صغيرا وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغ هؤلاء أو قبل بلوغهم سن التمييز، قبل بلوغهم سن التمييز. هؤلاء لهم شرف الصحبة، يثبت لهم شرف الصحبة فيقال هم صحابة، لكن روايتهم لها حكم رواية التابعين، فيحكم على ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل كمراسيل التابعين تماما، يجري فيها الخلاف الذي جرى في مراسيل التابعين. فإذا هم من حيث الفضل والشرف يصنفون على أنهم صحابة. لماذا؟ لأنه بثبوت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتحنيته إياهم ثبت لهم شرف الصحبة، لكن السماع والرواية إنما يثبت بسن التمييز. فمن كان مميزا حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كابن عباس والنعمان بن بشير وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهؤلاء صحابة من حيث الشرف والفضل، وأيضا من حيث الرواية. لماذا؟ لأن روايتهم وسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم معتبر. لماذا؟ لأنهم بلغوا سن التمييز عند قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من مات من الصحابة أو ممن حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغهم سن التمييز، نقول ثبت لهم شرف الصحبة، نعم، لأنه يصدق فيهم أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب من حيث الرواية، ها؟ إيه ممن لا هو هم ممن مات ممن حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ سن التمييز. ممكن لما ضميتها لبعضها بانت فيها غرابة، وإلا هو ممن حنكهم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن قبل أن يبلغهم سن التمييز. يعني مثلا محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز. فأمثال هؤلاء يعد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يقال ليس في الصحابة أربعة على الولاء صحابة في إلا بيت أبي بكر الصديق، محمد ابن أبي بكر ووالد أبي بكر وجده جميعا كانوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأربعة من الصحابة في ولاء واحد، وهذا لا يوجد لأحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
لما أبني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
ويخرج من لقيه بعد البعثة وهو كافر، ومن لقيه قبلها وهو على دين الحنفية ومات
حنيفية. طيب ويخرج من لقيه بعد البعثة وهو كافر، يعني لقيه لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كون النبي رسولا بعد البعثة لكنه لم يكن مؤمنا به، هل هذا صحابي؟ لا. ومن لقيه قبلها يعني قبل البعثة وهو أي هذا الرجل على دين الحنيفية ومات كزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده، هذا الآن كان مؤمنا أم لا؟ على الحنيفية على ملة إبراهيم مؤمنا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا ولا لا؟ لكن هل رآه حال كونه مؤمنا به؟ لا. لماذا؟ لأنه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فإذا الضابط أن يكون من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم.
وإن كان عبد الله بن منده ذكره في الصحابة. ويخرج أيضا من لقيه قبل البعثة وغاب ثم أسلم زمن البعثة، ومن لم يره حالك ولم يره حال كونه مسلما،
يعني لقيه قبل البعثة ثم ذهب إلى مكان ما ثم أسلم زمن البعثة لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فهل هذا صحابي؟ لا، لماذا؟ لأنه حال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما،
كسعيد بن حيوة الباهلي: ومن لقيه مسلما ثم مات كافرا كابن خطل وربيعة بن أمية.
هذا الآن لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا لكنه ارتد والعياذ بالله فمات كافرا.
وقوله: ولو منه وقع إلى آخره، ليدخل نحو الأشعث بن قيس، فإن أحدا لم يتخلف عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد.
انتبهوا الآن، هذا هو الدليل على أنه صحابي، فإن أحدا لم يتخلف عن ذكره من الصحابة. من أحدا من أهل الحديث لم يتخلفوا عن ذكره في الصحابة، وأيضا لم يتخلفوا عن إيراد أحاديثه في المسانيد، فإذا هم يرونه صحابي، وما دام أنهم يرونه صحابي إذن القول قولهم والحجة حجتهم، ونبني عليها في استنباط القاعدة. وكان
ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فعاد إلى الإسلام، فقبل منه أبو بكر ذلك وزوجه أخته. وقيل
هذا الآن القول الأول، وقيل
إن تخلل الردة يسقط الصحبة. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم: وهو الظاهر الجاري على قول مالك وأبي حنيفة أن مجرد الردة يحبط العمل، ونص عليه الشافعي في الأم لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن قيل يخرج عن التعريف من لم يثبت له إلا مجرد الرؤية من بعيد، كأبي الطفيل عامر بن واسلة رآه في حجة الوداع أو غزوة الفتح أو غزوة حنين، وقد عد في الصحابة. أجيب بأن لا نسلم خروج من ذكر عن تعريف الصحابي على ما فسرنا به اللقاء المذكور في تعريفه، ولو سلم فإن عدهم هذا النوع في الصحابة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكونها صحبة حقيقية. صرح بذلك أبو المظفر السمعاني.
طيب، لما سبق معنا وعرف اللقاء قال: والمراد باللقاء وصول أحدهما إلى الآخر ولو بالرؤية، أعم من أن يكون بالاختيار أو بغيره. فإذا أمثال هؤلاء ممن ثبت لقيه ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد: الطفيل بن عمرو بن عامر رضي الله عنه وارضاه، أبو الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه وارضاه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يطوف بالبيت فرآه من بعيد. هذا الآن هل يصدق بحقه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لقيه. ولهذا نعم، لا نسلم كما قال الشارع، لا نسلم عدم دخوله في هذا التعريف، لأن مثل هذا يعد قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والعبرة إذن كما قال، فإن عد أمثال هؤلاء لشرف النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونهم صحابة حقيقة، يعني المعنى الدقيق للصحبة هي المخالطة المستمرة، لكنهم يحوزون الشرف بذلك.
نعم. ويؤيد ذلك ما رواه شعبة بن موسى السيلاني،
شعبة عن موسى السبلاني،
عن موسى السيلاني وأثنى عليه جدا، قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرك؟ قال: قد بقي أناس من الأعراب قد رأوه، وأما من له صحبة فلا.
هذا الآن يعني تتأول هذه العبارة على أن مقصود أنس بالصحبة الدقيقة، وأنه يعني كما ذكرنا أن الصحبة تختلف منازل. أنس رضي الله عنه وارضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فإذا ما قورن بأبي الطفيل رضي الله عنهم جميعا لا شك أنه أن صحبة أنس تكون أكثر. فلهذا المنفي في قوله: هل بقي من أصحاب النبي غيرك؟ قال: قد بقي ناس من الأعراب، يعني إذا عدهم من الصحابة أم لا في جملة الصحبة. أما من له صحبة كحقيقية تامة كاملة بمعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا.
نعم. واعلم أن الصحابة كلهم عدول، سواء في ذلك من لابس الفتنة ومن لم يلابسها لظاهر الكتاب والسنة والإجماع، ولإجماع من يعتد به.
نعم، الصحابة بفضل الله جل وعلا كلهم عدول، سواء من حصل منه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فجواب أهل السنة فتنة وقى الله منها ألسنتنا فلنقي بها ألسنتنا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ونالوا هذا الشرف.
وأن معرفة الصحابي تحصل بالتواتر.
طيب، الآن لما عرفنا أن ما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوفا، وأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، بقي أن نعرف كيف يتوصل إلى أن هذا صحابي أم لا. نعم،
كأبي بكر وعمر.
أولا بالتواتر كأبي بكر وعمر، يعني أن يتواتر الخبر عنه أنه ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وأمثالهما. أحاديث كثيرة وأخبار وفيرة تثبت أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لقوه حال كونهم مؤمنين به. نعم،
وبالاستفاضة كعكاشة بن محصن.
وبالاستفاضة، وهي المنزلة التي تلي التواتر، وهو أن يرد الخبر عنه من طرق كثيرة لكنها لا تبلغ التواتر أنه صحابي، كعكاشة ابن محصن.
وبإخبار بعض الصحابة كمحمد بن أبي
حممة ابن أبي حممة،
كحممة ابن أبي حممة يعني مضبوطة الدوسي، الذي مات بأصبهان مبطونا، شهد له أبو موسى الأشعري وأنه صحابي، لأنه شهد له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وروى قصته أبو داود الطيالسي والطبراني. لكن قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم: يحتمل أن يريد أبو موسى أن حممة دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم والمبطون شهيد، فلا يكون في ذلك دلالة على كون حممة صحابيا.
طيب، الأمر الثالث اللي تعرف به الصحبة شهادة صحابي له بالصحبة. لو شهد له صحابي بأنه صحابي قبلنا منه ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول مصدقون فيما يخبرون به، فإذا أخبر أن فلانا صحابي ولو كان واحدا خبر الأحاد مقبول. طيب، أما في خصوص حممة فهذا يعني الخبر بعض أهل العلم شكك فيه، لأنه لما توفي حممة بأصبهان مبطونا شهد له أبو موسى الأشعري بالشهادة، فبعض أهل العلم منهم العراقي قال يحتمل أنه يقصد أنه ممن أخبرنا عنه في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المبطون شهيد، فيكون تعبيره كأنه قصد هذا أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، ففهموا أنه يتحدث عن حممة بعينه، والواقع أنه يتحدث عن عموم المبطون، كما قيل في الرجل الذي يقاتل الدجال في آخر الزمان لما يشقه الدجال نصفين ثم يجمعه مرة أخرى فيحييه، يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. هل حدثه هو ولا حدث الأمة؟ فإذا هو أدخل نفسه باعتبار أنه جزء من هذه الأمة التي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم. بأي حال الطريقة معتبرة، وهي شهادة صحابي بأن هذا الشخص صحابي. نعم، كلاهما هي أصبهان وأصفهان نفسها.
ويعرف أيضا الصحابي بإخباره عن نفسه إن كان عدلا، عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم خلافا للآمدي وغيره.
طيب، وأيضا تعرف الصحبة بشهادته لنفسه بالصحبة بشرط أن يكون عدلا، يعني إذا ادعى عدل أنه صحابي وكان ما ادعاه ممكنا، ولهذا قال بإخباره عن نفسه، ثم ذكر شرطين: إذا كان عدلا والأمر الثاني عرفت معاصرته، يعني إن كان معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان عدلا إذن خبره صدق ولا كذب؟ فإذا قال أنا صحابي لزمنا تصديقه ولزمنا القول والحكم بأنه صحاب. إذا كان غير عدل فهو غير مأمون، فلا نأمن أن يكذب علينا ونحتاج أن ينقل إلينا خبر صحبته. والشرط الثاني أن يكون ما يدعيه ممكنا، وهذا قالوا حذرا ممن الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ذكر شخصا اسمه رتن الهندي، قال وما أدراك ما رتن، جاء في المئة السادسة وادعى الصحبة. يعني شخص يكون في القرن السادس الهجري ويدعي أنه صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث يوما أصحابه قال على رأس مئة ما من نفس منفوسة تكون حية في على رأس مئة. ولهذا يقول أهل العلم أنه لا يوجد صحابة بعد المئة والعشرة للهجرة، وهذا جاء في القرن السادس فادعى أنه صحابي، ولهذا لم يقبل ادعاؤه ولم يقبل خبره مع علمنا بأنه غير عدل. فإذا لو ادعى عدل، هذا الشرط الأول، أمرا يمكن حصوله وهو رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم عملنا به وقبلنا ذلك، خلافا للآمد ومن وافقه في عدم اعتبار هذه الطريقة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وقد جعل الحاكم الصحابة 12 طبقة.
12 طبقة، وهذه الطبقات تختلف من شخص إلى شخص، لأن الطبقة هي المجموعة من الناس المتقاربين أو المتشابهين في السن وفي الأخذ عن الشيوخ. فبعض أهل العلم يعتبر أن الصحابة جميعا طبقة واحدة، مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب قسم الرواة الذين ذكرهم في التقريب 12 طبقة. الطبقة الأولى منهم الصحابة كلهم، جعلهم جميعا طبقة واحد، منهم من يقسمها 3، منهم 5، بحسب التقسيم وبحسب المدد. الحاكم رحمه الله اصطلاح خاص به قسمهم 12 طبقة، وهي
الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء 4،
يعني أسلموا قديما في مكة.
الثانية أصحاب دار الندوة. الثالثة مهاجرة الحبشة. الرابعة أصحاب العقبة الأولى. الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل المدينة. السابعة أهل بدر. الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. التاسعة أهل بيعة الرضوان. العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد. الحادية عشر من هاجر بعد الفتح. الثانية عشر صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع كالسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة.
هؤلاء جميعا كلهم، هذه 12 طبقة جميعهم صحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لكن صحبتهم تتفاوت، فمن أسلم قديما في أول البعثة، ثم من شهد دار الندوة، ثم مهاجرة الحبشة، ثم العقبة الأولى والثانية، بدر قبل الفتح بعد الفتح إلى آخره، إلى أن بلغ إلى آخرها الصبيان والأطفال، فعدهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ثم لما فرغ من بيان ما نقل عن الصحابي شرع في بيان ما نقل عن التابعي فقال.
طيب، إذن لما انتهى كما ذكرنا من أقسام الحديث باعتبار منتهى الإسناد أو من أضيف إليه 3، إما أن يكون مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، أو مضافا إلى الصحابي فهو الموقوف، ماذا بقي؟ التابعي فمن دونه، فسيذكره الآن. نعم.
فقال وإن نمي عن تابع معروف وهو الملاقي مسلما ذا صحبتي ومات مسلما ولو عن ردتي فذاك المقطوع عند النقلة كان فيه من فائدة محصلة.
طيب، إذن وإن نمي أي وإن نسب وإن أضيف المذكور سابقا وهو, وهو القول أو الفعل أو التقرير إن أضيف إلى التابع ماذا نسميه؟ وإن نمي عن تابع معروف فذلك المقطوع عند النقلة، فهذا الذي نسميه أو يسميه المحدثون المقطوع وهو غير المنقطع. المقطوع غير المنقطع، المنقطع من مباحث الإسناد، المقطوع من مباحث المتن، وهو ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير. بنفس الطريقة لما ذكر التابع احتاج إلى تعريفه وبيانه، لما ذكر الصحابي سابقا قال وهو الذي في حالة الإسلام قد لقي المبعوث للأنام، طيب والتابعي هو من لقي الصحابي بنفس الشروط السابقة، ولهذا قال وهو الملاقي مسلما ذا صحبتي. إذن من التابعي؟ هو من لقي صحابيا، طبعا صحابي لا يكون مسلما لكنه هو لابد أن يكون حال رؤيته للصحابي حال إسلامي كان مسلما ويموت على الإسلام ولو تخللته ردة. إذن تعريف الصحابي ما هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا حال كونه مؤمنا ليست ميت ومات على ذلك ولو تخللته ردة، ولهذا قال وهو الملاقي مسلما ذا صحبتي ومات مسلما ولو عن ردتي، ولو سبقته ردة لكنه بفضل الله جل وعلا مات على إسلامه. هذا الآن ما أضيف إلى شخص من هذا النوع بهذا الوصف يسمى المقطوع عند النقلة، يعني عند المحدثين. طيب قال كم فيه من فائدة محصلة، يعني أنه كما سبق معنا أن أساس هذا التقسيم المرفوع والموقوف والمقطوع بسبب الاحتجاج. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حجة أم لا؟ ها؟ حجة باتفاق بلا إشكال. طيب ما أضيف إلى الصحابي هل هو حجة أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يحتج بأقوال الصحابة وأفعالهم، ومنهم من لا يرى أنها حجة وإنما يستأنس بها على الخلاف المشهور في أصول الفقه. لقي الصحابي حال كونه مرتدا، لا هذا ما ينفعش، هذا مسلما يعني هو لو جد وهو الملاقي ذا صحبة مسلما كان كلامك صح، لكن لما قال مسلما وزاد أكدها هو عطف الخاص على العام. أيوة طيب إذن قلنا المرفوع حجة بلا خلاف، الموقوف فيه خلاف في حجيته. طيب المقطوع أقوال التابعين فمن دونهم هي ليست حجة باتفاق، إذن لماذا نعنى بذكرها وبجمعها وبنقلها ونحو ذلك؟ قال كم فيه من فائدة محصلة، لأن أقوال التابعين وإن كانت ليست حجة في ذاتها لكنه كما يقول الحسن البصري وغيره قولنا قولهم لنا أبرك من قولنا لأنفسنا، ولقربهم ولأخذهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولفضل العصر والقرن الذي عاشوا فيه، كل هذه ميزات تؤهلهم لأن يفهموا كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أقوالهم أقرب إلى الصواب من أقوالنا. ولهذا قال كم فيه من فائدة محصلة، يعني اعتني بها وإن لم تكن حجة في ذاتها لكنها يستأنس بها، يستضاء بها، يستنار بها، يستعان بها على فهم كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مسلما الأول حال من المستتر في ملاقي وذا صحبة مفعوله، وما تعطف عطف عليه لأن الملاقي بمعنى الذي لاقى، يعني أن ما نقل عن التابعي من قول أو فعل أو تقرير سواء كان بسند متصل أو منقطع يسمى مقطوعا.
وأيضا نؤكد سواء كان بسند متصل أو منقطع يسمى مقطوعا، لأن المبحث من مباحث المد.
والتابعي مسلم لقي صحابيا ومات مسلما ولو تخللت منه ردة، فقوله فذلك المقطوع جواب قوله وإن نمي.
وإن نمي هذا فعل الشرط وجوابه فذاك المقطوع.
وقوله وهو الملاقي جملة معترضة بين الشرط وجوابه تفسير للتابعي، وفوائد القيود معلومة مما تقدم في تفسير الصحابي. وقال الخطيب التابعي من صاحب الصحابية، والأول هو الذي عليه أكثر المحدثين.
طيب، هل فهم من عبارة الخطيب من صحب الصحابي كأنه يشترط قدرا زائدا على مجرد اللقاء؟ ولهذا قال الشارح والأول هو الذي عليه أكثر المحدثين، ولا يعني ليس بالضرورة أن يفهم كلام الخطيب على ذلك، لأننا عرفنا الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يقال التابعي من صحب الصحابي يعني إذا لقيه. قال ابن الصلاح،
قال ابن الصلاح والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما.
نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما، يعني كما اعتبرنا من لقي النبي صحابيا فكذلك من لقي الصحابي مجرد لقاء يسمى تابعيا.
نعم. وقد جعل مسلم التابعين ثلاث طبقات. ثلاث طباق، وجعلهم الحاكم 15 طبقة.
وهذا كما سبق هو تقسيم اصطلاحي فقط، لأن الطبقة منهم من يجعلها 10 سنوات، منهم من يجعلها 20، منهم أكثر من ذلك، ولهذا تختلف عدد الطبقات والمعنى واحد.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي واختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة، لما روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث.
طيب، هذا أيضا دليل على أن التابعين أيضا مراتب ومتفاوتون في الفضل، وهؤلاء الذين قيل إنهم أفضل التابعين سواء سعيد بن المسيب أو الحسن البصري أو أويس القرني أو غيرهم الفقهاء السبعة وغيرهم، هؤلاء جميعا مشهود لهم بالإمامة والفضل، وإن كان الحديث نص على أويس القرني إن خير التابعين رجل ويقال له أويس القرني. نعم. نعم. لا، التمييز مش البلوغ، التمييز شرط، يعني حال اللقاء يكون مميزا.
المخضرم قال وأما المخضرمون بفتح الميم وفتح الخاء وسكون الضاد المعجمتين وفتح الراء هم الذين أدركوا الجاهلية وحياته صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولم يروه سواء عرف إسلام الواحد عرف إسلام الواحد منهم في زمنه صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أو لا، فقيل هم معدودون في الصحابة للمعاصرة، ونسبه عياض وغيره لابن عبد البر لأنه ذكرهم في كتابه الاستيعاب مع الصحابة.
طيب، المخضرم أو المخضرمون، المخضرم اسم مفعول من الفعل خضرم، والمقصود المخضرم هو المقطوع، المخضرم هو المقطوع، فهو شخص أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس صحابيا. كيف أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا؟ ها؟ إما لأنه لم يلقه، أو لقيه حال كونه كافر، أو معه ارتد ولا لا؟ القيود التي ذكرناها سابقا مات على غير الإسلام البعيد. طيب هذا الآن المخضرم لقي أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه أو لما لقيه كان غير مسلم، ولهذا قال وأسلموا ولم يروه، يعني أسلموا إما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه لكنهم حال كونهم رأوه لم يكونوا مسلمين. فهؤلاء الآن من حيث الزمن والطبقة هو مؤهل لأن يكون صحابيا مؤهل، لكنه لم تثبت له، فهو قيل إنه قطع عن أن يكون أن يبلغ الفضل وهو فضل الصحابة، فالمنزلة هو مؤهل لأن يكون صحابيا لكنه لم يبلغ تلك المنزلة، سواء عرف إسلام الواحد منهم في زمنه كالنجاشي أو لا، لأن العبرة حتى لو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون صحابيا إلا إذا ثبت له اللقاء. طيب هؤلاء قال فقيل هم معدودون في الصحابة لمجرد المعاصر، ونسب هذا القول لابن عبد البر، والصحيح أنهم ليسوا صحابة، وابن عبد البر وإن ذكرهم في كتابه الاستيعاب إلا أنه صرح بأنه إنما ذكرهم ليجمع أهل ذاك الزمان لا لأنهم صحابة، وبالتالي فليسوا صحابة على الإطلاق. نعم.
وفيه نظر لأنه قال في آخر خطبته أي ابن عبد البر إنما أوردتهم فيه ليكون جامعا لأهل القرن الأول،
ولو كانوا عنده صحابة لقال وإنما أوردتهم لأنهم صحاب.
وقيل في التابعين لعدم الرؤية، وقيل في كبار التابعين وهو الصحيح،
ولا فرق بين التابعين وكبار التابعين لأنهم في الجملة المهم من التابعين.
ولم يشترط صاحب المحكم في اللغة نفي الصحبة عن الرؤية، فإنه قال رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام،
يعني هذا حتى بعض الصحابة بيكون إذن مخضرم على هذا المعنى، لكن هذا قول لبعض أهل اللغة وليس جاريا على قول المحدثين.
ورد بأن مقتضى هذا أن يكون حكيم بن حزام ونحوه مخضرما، وليس كذلك، لأن المخضرم متردد بين طبقتي الصحابة والتابعين ولا يدرى من أيهما هو، وكلام ابن حبان في صحيحه موافق لكلام صاحب المحكم. ثم المخضرم من قولهم لحم مخضرم ولا يدرى من ذكر هو أو أنثى. وحكى الحاكم عن بعض شيوخه أن أهل البادية كانوا يخضرمون آذان إبلهم أي يقطعونها لتكون علامة لإسلامهم إن أغير عليهم أو حربوا، فعلى هذا يسمون المخضرمون المخضرمون بكسر الراء كما حكاه بعض أهل اللغة، لأنهم خضرموا آذان إبلهم، ويحتمل أن يكون بالفتح لأنهم اقتطعوا عن الصحابة لعدم الرؤية.
المهم هي من معنى القطع، إما لأنهم هم قطعوا آذان إبلهم وهو ما كان يصنع في حال الإسلام وهو ما يسمى بالوسم ونحو ذلك، فيكون اسم فاعل مخضرم، أو هم المقطوعون عن أن يبلغوا منزلة الصحابة فيكون اسم مفعول مخضرم. نعم.
وذكر أبو موسى المديني في الصحابة نحو ما حكاه الحاكم، وقال فيه وسموا مخضرمين وأهل الحديث يفتحون، انتهى. وقد عد مسلم بن الحجاج المخضرمين فبلغ بهم نحو 20.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.